إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرجو أن نكون اليوم نحن طلبتين، فليس طالب العلم هو الذي يسمع، فهذه خصيصة يشترك فيها العام مع طالب العلم. طالب العلم الذي يقرأ ويراجع ويحضر ويدون، ولذا أسأل الله أن يمد في عمر الجميع وأن يبارك لنا في أوقاتنا وجهودنا وأن ييسر لنا الخير حيث كان. سنبدأ بقراءة مختصر شيخنا محمد بن سيب الرفاعي الرضوان رحمه الله، وهو حلبي الأصل ممن مات في الأردن ودفن في مقبرة الرصيفة، وطلب عليه في تخصصه التفسير والعقيدة واللغة والأدب، وتفسيره عصارة جيدة ليست بطويلة مملة ولا بمختصرة مخلة، فالمختصرات لتفسير ابن كثير كثيرة، وبعضها بمثابة تجريد التفسير إلا من غريب الكلمات، وهذا لا يفيد كثيرا. الشيخ رحمه الله في منهجه التفسير حذف الأسانيد، مع أن التفسير لطالب علم الحديث المكين الذي له قدم راسخة يلزمه أن يقرأ من أصل التفسير، لكن هذا ليس بيننا، طالب العلم متخصص في علم الحديث، وحذف الأحاديث الضعيفة بالكلية، وحذف الإسرائيليات، وحذف الاستطرادات التي ليست لها كبير تعلق بالتفسير، وحذف الأقوال الشاذة والضعيفة، وذكر الخلاف المعتبر في التفسير، ولذا أصبح اختصاره اختصارا جيدا نافعا للمبتدئين والمتوسطين، لمن يحرصون على الوقوف على العلم المصفى الصحيح، وإن كان معرفة الشر فيه فائدة بأن يحذر الإنسان منه، لكن أوقاتنا المصروفة للطلب قليلة والتفسير واسع وكبير، فيحتاج منا إلى يعني أن نأخذ وأن نمر على أصح ما ورد فيه. تفسير في الحقيقة لم نجد نسخا كثيرة، وبودي أن يقوم بعض الإخوة بتصوير سورة الفاتحة فقط حتى تأتي النسخ، فالإخوة الذين ليس معهم النسخ ولم يجدوا نسخا على الأقل يتابعون معنا بالمصورات. يا ليت لو أحد الإخوة يصور مثلا 30-40 نسخة فقط من تفسير الفاتحة، في هذه الفترة تكون النسخ قد جاءت، ولمن أراد أن يتابع معنا بالقراءة يستطيع أن يتابع معنا القراءة. منهجنا في درسنا أن قراءة سطرين بفهم وتدبر خير من قراءة يعني شيء كثير دون فهم وتدبر. نقرأ التفسير قراءة، وأعلق على اللازم، والشيء الذي لم يفهم يبقى لدرس الجمعة، فعندنا درس الجمعة درس عبارة عن درس مذاكرة ومراجعات، وحفظ وتسميع لما نفسر، نسمع ما فسرنا. يوجد مقدمات التفسير، سواء مقدمات مختصر أو مقدمات المؤلف، أطلب منكم أن تقرأوها. وسنبدأ بتفسير الفاتحة، يعني إن شاء الله تراجعون مقدمات وتكون من ضمن، إذا وجد إشكالات تسأل عنها في درس الجمعة، وإن شاء الله تعالى بإذن الله نبدأ بقراءة تفسير الفاتحة صفحة 6. تفضل أبو أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية وآياتها 7، نزلت بعد سورة المدثر.
قلنا الفاتحة مكية مدنية، وأنها مثاني تردد وتكرر، والله عز وجل نزلها مرتين، نزلها في مكة ونزل بها جبريل، ولم يكن قد نزل إلا آيات المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم لما بين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فضل هذه السورة نزل بها ملك خاص من مكان خاص، كما ثبت عند مسلم والنسائي من حديث ابن عباس، وسيأتي ذلك معنا في التفسير إن شاء الله. فالفاتحة مكية ومدنية، يعني نزلت في مكة ونزلت في المدينة، والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة. فالذي نزل في مكة بعد الهجرة مدني وليس بمكي، الذي نزل في مكة بعد الهجرة هو مدني وليس بمكي. هنالك سور نزلت في مكة والمدينة، بل هنالك سورة في القرآن في مكة والمدينة، في الصيف والشتاء، في السفر والحضر، في الغزو والأمن. أي سورة؟ الحج، سورة الحج. طيب نسمع.
أسماء الفاتحة. فاتحة الكتاب، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات. وأم الكتاب وأم القرآن، لأن معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته، والسبع المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم.
إذن متجاوزين لك عن النحو.
نعم.
متجاوزين لك عن النحو القراءة.
نعم.
طيب إخواني، القرآن سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة. الفاتحة قلنا اسم الفاتحة لما افتتح بها خطا وتلاوة، واسمها أم القرآن وأم الكتاب لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قرأنا في حديث الترمذي وصححه الإمام الترمذي وهو صحيح، أنه قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع ثاني قبل القرآن العظيم. الفاتحة القرآن، فاتحة القرآن، اسمها القرآن، كما قال الحسن البصري: قال أنزل الله 104 من كتب، فجمعها في 4، في الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، وجمع الأربعة في القرآن، وجمع القرآن في المفصل من سورة قاف سورة الناس، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع فاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فالكتب التي أنزلها الله جميعها مجموعة في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، وهي مجموعة في الفاتحة. فالفاتحة هي القرآن العظيم، يعني حديث ينبغي أن نتأمله، النبي يسمي الفاتحة القرآن، يعني كل القرآن العظيم في الفاتحة. الفاتحة عظيمة وعظيمة جدا. فهذه أسماء كما رأيتم سماها النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء، أسماء توقيفية، أسماء الصور توقيفية. وتعلمنا من البقاع في درس أمس أن مقصد الصورة الأصلي يؤخذ من اسمها، أو بتعبير أدق يساعد اسمها في معرفة مقصدها، يساعد اسمها في معرفة مقصدها. فهنا ذكر أسماء الفاتحة، وكاترود ذكر هذه التسميات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بقي التسميات معروفة عند السلف، عند الصحابة والتابعين لهم تسميات بالفاتحة، سموا الفاتحة بأسماء. هذه ما وقعت منهم إلا لأنهم سمعوها من رسول الله، وإن لم تقع الرواية إلينا بها، لأن يعني هنالك أسماء أخرى سيأتي التنبيه عليها، سماها بعض الصحابة وبعض التابعين، سمى الفاتحة بأسماء أخرى، ففاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والقرآن العظيم وسورة الحمد كما سيأتينا، هذه كلها تسميات النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ما سمى شيئا إلا بإذن من ربه، السنة وحي كما تبين لنا، وسيتبين لنا من مواطن أخر أن السنة وحي. نسمع الآن لباقي الأسماء.
ويقال لها الحمد والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث
سيأتي مطولا في فضائل الفاتحة بعد قليل.
فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها.
العرب تسمي السبب المسبب باسم السبب، تسمي كذلك الشيء بأشرف ما فيه، وتسمي الشيء بشرطه، وهذا أمر معروف عند العرب. فالعرب تقول رعيت الغيث، والغيث والمطر، والمطر شرط لوجود الغيث، تقول رعيت الغيث. فالعرب تسمي الشيء بشرطه، والعرب تسمي الشيء بأنفسه ما فيه. تقول كم شخص في بيتك؟ تقول 10 رؤوس. أنفس ما في الإنسان الرأس، فسمي الشخص رأسا، ليش؟ لأنفس ما فيه. وهكذا، فالعرب تسمي الشيء إما بأشرف ما فيه وإما بشرطه وهكذا. فالفاتحة اسمها الحمد واسمها الصلاة، فالحمد هي أول ما فيها واسمها الصلاة. النبي قال قسمت، يقول قال الله تعالى في الحديث الإلهي: إني قسمت الفاتحة، إني قسمت الصلاة، وذكر الفاتحة. والصلاة أهم شيء فيها الفاتحة. أيهما أفضل، القيام أم السجود في الصلاة؟ ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. هيئة السجود خير من هيئة القيام، وذكر القيام خير من ذكر السجود. ولذا الله سمى سورة، سمى صلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، الطول الذي في صلاة الفجر، فجعل الله الفجر كله قرآنا، سمى الله صلاة الفجر قرآنا. فالمراد قرآن الفجر أي صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الكلام عن الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ذكر الله الصبح والظهر والعصر والمغرب، وخص الفجر قال وقرآن الفجر. فكان ثبت عن أبي بكر وسيأتينا في الأعراف، قرأ الأعراف في ركعة فجر، ودخل الفجر وخرج منها وقد طلعت الشمس، فقيل أبا بكر طلعت الشمس؟ صليت بنا حتى طلعت الشمس؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الحمد لله لم نكتب من الغافلين، ما طلعت علينا الشمس نحن نائمون، طلعت الشمس يا أبا بكر، قال الحمد لله لم نكتب من الغافلين. هؤلاء الرجال يطعن فيهم، لعن الله من يطعن فيهم. هؤلاء الرجال رضوان الله تعالى عليه. فالفاتحة سميت بالحمد وسميت بالصلاة أيضا،
ويقال لها الشفاء لما رواه
الدارمي
عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم.
إذن هذا الحديث في حفظي أنا فيه شيء، نسختي التي كنت حضرت عليها ليست عندي الآن، ما وجدتها لكن أجدها إن شاء الله في درس غد. في حفظي أن هذا الحديث فيه علة وفيه انقطاع. من الدارمي؟ مناسبة الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، وهو كتاب من أصح الكتب، وهو شيخ الإمام مسلم. فتح الكتاب شفاء في الحديث، فتح الكتاب شفاء لكن فيه إرسال، والمرسل غالبا ما يكون قد أخطأ فيه راوي، يعني الاسم كان معروفا، هذا الاسم كان معروفا في زمنه. نعم.
ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد الخدري حين رقى بها الرجل السليم.
الرجل السليم المراد المريض، والعرب تسمي المريض سليما تفاؤلا بسلامته. العرب تسمي المريض سليما تفاؤلا بسلامته، فالمراد السليم هنا المريض. نعم. عند الدارمي هات عطيل شو عندك الدارمي.
والذي عند الدارمي هو أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان عن عبد الملك،
أخبرنا قبيصة، أيوة قبيصة. أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان ثوري
عن عبد نعم. الملك بن عمير قال: قال رسول الله
أخبرنا قبيصة بعد قبيصة
أخبرنا سفيان
بعد سفيان
عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الملك بن عمير قال: قال صلى الله عليه وسلم. وعبد الملك بن عمير ليس بالصحابي قولا واحدا. عبد الملك. إذن حديث الدارمي، الدارمي يقول أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قال أخبرنا قبيصة، وقبيصة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحابي، فهذا الحديث ضعيف مرسل.
مواليد 33
هجري. هذا الحديث ضعيف مرسل. نعم.
مواليد 33 هجري عبد الملك. عبد الملك مواليد 33 هجري.
إذا هو ليس بصحابي قولا واحدا فهو مرسل. الحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء.
هذا لفظ الدارمي.
لفظ الدارمي. أما هذا اللفظ موجود في شعب الإيمان.
شعب الإيمان عند البيهقي.
نعم. أخبرنا أبو نصر بن قتادة.
لا أنظر أمر في السند، هل الدارمي موجود عبد الله بن عبد الرحمن؟ أعطيني ورقة أنظر في السند. كان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه صلى الله عليه وسلم. طيب إذا حديث الدارمي ضعيف، وفيه كما قلنا الإرسال عن الملك بن عمير، وهو من وفيات 166 أن له أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا حديث مضل. وشعب الإيمان أخرجه من طريق زيد العم عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من السم. فاللفظ الذي معنا هو لفظ البيهقي بالشعب، وليس هو بلفظ الدارمي. والحديث الذي معنا أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا السلام الطويل عن زيد العمي عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري. وزيد العمي فيه شيء، زيد العمي فيه شيء، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. نأتي الذي بعده، حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لفاتحة الكتاب بالرقية، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. حديث أبي سعيد الخدري ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نسمع.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟
إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. لاحظ العلماء إخواني عندهم دقة ولا يوجد عندهم حشو. الإمام ابن كثير الآن يسوق الأسماء، فيأخذ من حديث طويل ما يخص الاسم. أصل الحديث ورد في الفضائل، فسيعيده في الفضائل بطوله. يعني هذا الحديث والحديث الذي قبله أني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، يعيد الحديثين لما يأتي الفضائل، الفضائل تأتي قريبا. لكن هو الآن اقتصر واجتزأ من الحديث على ما يلزم، والآن يتكلم في إيش؟
الأسماء.
الأسماء ما يتكلم في شيء آخر، فتركيزه في الأسماء. فالشاهد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي لما أبو سعيد رقاه فبرئ بإذن الله، رقى سيد القوم وكان سليما وكان مريضا، وفي رواية قد خرج الرجال وهي البخاري، وسيد القوم سليم، الجارية تقول فهل منكم من راق؟ فذهب إليه أبو سعيد الخدري ورقاه، وفي رواية صحيحة عند الإمام الترمذي وهي مفيدة، ومفيدة جدا، مفيدة لمن أراد أن يرقي ولده أو زوجه في جامع الترمذي، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري سورة الفاتحة 7 مرات. فتقييد العدد في الفاتحة ب7 مرات ثابت عند الترمذي، ولذا من أراد أن يرقي بالفاتحة يقرأها 7 مرات. فوافق أبو سعيد بفطرته، وافق الصواب والحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له متعجبا مقرا، قال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى فاتحة الكتاب بالرقية. هذه التسميات النبوية، ولكن بقي التسميات كانت شائعة وظاهرة عند السلف من طبقة الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فجمعها ابن كثير من هنا وهناك وذكرها بإيجاز. نسمع باقي أسماء الفاتحة.
ويقال لها أساس القرآن.
لماذا سميت الأساس؟
لما
الأساس ما بني غيره عليه. الأساس ما بني غيره عليه. فالفاتحة أساس القرآن، بمعنى أنها أم الكتاب وأم القرآن، فجميع المعاني مبنية على ما في فاتحة الكتاب. نعم.
لما رواه الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن.
إذن هذا الاسم لابن عباس، هذا الاسم لابن عباس. والصحابة لا يسمون التسميات إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التسميات كانت شائعة معروفة، فهي مظنة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يتساهلون في التسميات لأنها غير متعبد بتلاوته، لكنها تعين على فضل الصورة وعلى عظم الصورة. نعم.
وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لما جاء في بعض الأحاديث المرسلة. أم القرآن عوض من غيرها، وليس من غيرها عوض منها.
هذا حديث مرسل. معنى المرسل، إيش معنى الحديث المرسل؟ الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر صحابي الحديث. حديث المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابي الحديث، هذا يسمى حديث مرسل. هذه معلومات مهمة ينبغي أن تقيد، من لم يعرفها ستتكرر معنا، هذه المعلومات. فهذا الحديث مرسل. قالوا من القرآن عوض من غيرها، وغيرها ليس بعوض عنها، فإذا هي إيش؟ هي الكافية، هي الكافية وهي الواقية. نعم.
ويقال لها سورة الصلاة والكنز.
الصلاة سبقت فلا داعي لها على تكرار.
ذكرهما الزمخشري في كشافه.
الصلاة سبقت. نعم. ذكر الصلاة إني قسمت الصلاة، فكان ينبغي أن يقول ويقال لها الكنز. يقال لها الكنز لأن الصلاة سماها ضمن الحديث فيما مضى. كشاف الزمخشري كتاب أشغل العلماء وأقلقهم وأتعبهم، فيه له وعليه، والذي عليه أكثر من الذي له، فهو معتزلي. استخرج العلماء اعتزالياته بالمنقاش، منهم ابن المنير الإسكندراني، ومنهم السكوني في كتاب التمييز وجمع، وألف بعض أهل العلم الانكفاف عن قراءة الكشاف للاعتزاليات التي فيه، لكن له وقفات بلاغية إقرار في النظم القرآني ما يستفاد منه فيها، إلا أنه له يعني أشياء تأتينا، أشياء يعني على عجل في بعض مواطن، ولا أريد أن أستطرد الآن وأتكلم عما في الكشاف من طمات في بعض الآيات بناء على أصول فاسدات قامت عنده خلافا لما هو معروف عند العلماء الثقات، فما أريد أن أستطرد في هذا، لكن الكشاف فيه بعض الفوائد، والإمام ابن كثير له مصادر كثيرة في كتبه، فأول مصدر يكشف عن الكشاف نظر فيه واستفاد منه، وابن كثير إمام كبير، فإن أخذ من كتب فيها شيء يأخذ وهو منتبه، لا يأخذ هكذا، لا يحمل الحطب فيه الأفعى، حمل الحطب ليستفيد منه في إضاءة أو تدفئة فإنه لا يحمل معه الأفاعي، يحمل ويترك السموم. نعم، إذن هذه أشهر التسميات لسورة الفاتحة ومستند كل تسمية. ما أجمل هذا المنهج، أن تتعلم الاسم وتتعلم المستند، كل اسم إيش مستند وإيش دليله، ما هو دليله، بكلمات يسيرات طيبات استطعنا نعرف أن الفاتحة لها أسماء كثيرة. ومما ينبغي أن يعلم أن مجموعة من الأعيان، مع الفرق الكبير بين كلام الرحمن وبين البشر، مجموعة من البشر لهم أكثر من كنية، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتاب ما ذكروا من له أكثر من كنية من الأعيان، والذي له أكثر من كنية دلالة على الرفعة والمنزلة عظيمة، فالشيء إذا سمي بأكثر من اسم دلالة على عظمته وعلى أنه شيء يعني نفيس وشيء مميز. هل القرآن يتفاضل؟ القرآن يتفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل تتفاضل والقرآن يتفاضل، نعم القرآن يتفاضل، لكن إن قلنا في القرآن مفضول فلا يلزم من هذا ذنب، وسيأتينا فضل في فضائل سور القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفاتحة هي أفضل السور، بل أفضل ما أنزل الله عز وجل. ولذا من فضل سورة الفاتحة، من فضل سورة الفاتحة أن لها أكثر من اسم، فضل هذه السورة، هذه الأسماء كلها تدل على فضلها، تدل على عظمها. نأتي الآن لنزول سورة الفاتحة.
نزلت سورة الفاتحة بمكة، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، فهي إذن سورة مكية، وقيل مدنية،
والذي قال إنها مدنية أبو هريرة وعطاء ومجاهد، ورد في هذا نص قرأناه في الدرس الأمس، ووجهنا وسيأتي الدليل على أنها نزلت في مكة والمدينة في ذكر الفضل. فالصواب أن الفاتحة نزلت في مكة قولا واحدا، لأن الله قال ولقد أنزلنا إليك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه في سورة الحجر هذه الآية، وسورة الحجر مكية باتفاق، وسورة الحجر مكية باتفاق، فلما قال الله ولقد أنزلنا إليك سبعا من المثاني فلم تبقى الفاتحة إلا أن تكون مكية، هذه واحدة. الثانية، لم تعرف صلاة للمسلمين دون فاتحة الكتاب، وفرضت الصلاة في مكة قولا واحدا. الصلاة إخواني وجدت قبل المعراج، تبهوا، صلاة موجودة قبل المعراج، بل ذكر أئمة السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاتين في طرفي النهار على ملة إبراهيم، حتى أعرج به إلى السماء، ففي المعراج وقتت الصلوات، ذكر أوقات الصلوات الخمس في المعراج، بيّن الله عز وجل أوقات الصلوات لنبيه صلى الله عليه وسلم، ففرض عليه خمسا من الصلوات، وكان ذلك في مكة، ولم تعرف صلاة بغير فاتحة الكتاب، لم تعرف صلاة بغير فاتحة الكتاب، فكانت الفاتحة مكية باتفاق. لكن أنزل الله تعالى ملكا غير جبريل ونزلت مرة أخرى، هذا ثابت في صحيح مسلم وعند النسائي من حديث ابن عباس كما سيأتي بعد قليل. نعم.
وقيل نزلت مرتين بمكة ثم بالمدينة،
هذا الأرجح، لأنها من المثاني، والمثاني تتكرر آياتها، وكذلك هي من المثاني تكرر نزولها. طيب، نأتي الآن لفضائل هذه السورة.
فضائل السورة، روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ابن كعب وهو يصلي فقال يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال يا أبي، فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يصلي النافلة. النبي يقول له يا أبي، فكان يصلي يا أبي، خفف الصلاة. هذا يعني يفيدنا في شيء بعد تتمة الحديث.
ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، فقال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
أبي من أقرأ الصحابة وأعلم الصحابة بالقرآن، والنبي كان يقرأ البينة في صلاة من صلوات فارتج عليه ونزل عليه القرآن، فقال النبي بعد الصلاة أين أبي، دلالة على حفظه وحفظه وفهمه، فأراد النبي أن يخصه بجائزة، أراد النبي أن يخصه بجائزة، لذا قال أولا تجد فيما أنزل الله إليه، هو يعلم أنه يحفظ، ولكن ما أنزل هذه الآية في منزله لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ظن أن هذه الآية ما لها صلة، التي هي في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأبي رضي الله تعالى عن تأول الآية أن هذا المصلي يبقى في صلاته، تزاحم الأمرين في الوقت الواحد أيهما يقدم، هذا باب من أبواب تأويل الاجتهاد، واحد مشغول بفريضة ثم جاءه أمر آخر إيش يعمل، هو رأى أنه مشغول في الصلاة، النبي علمه لا، إذا النبي أمرك استجيب، طب لو أن أمك أمرتك إيش تستجيب أو لا تستجيب؟ لا يمكنك أن تنشغل بالنوافل وتترك أمر الوالدين، إن علمت أنهم لا يغضبون ولم تكن في فريضة وخففت واستجبت فلا حرج. جريج العابد وصطوه في صحيح مسلم كان في صلاة وكان منقطع عن العبادة، فأمه نادته يا جريج وهو يصلي ما التفت لأمه أبدا، فقالت أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ما عجبها صنيعه. وكان في امرأة في بني إسرائيل امرأة بغي يضرب المثل بجمالها، فقالت لمن حولها وتحدتهم أن تغري جريجا، فراودته عن نفسها فأبى. القصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج وهي في صحيح مسلم، وكان بجانب صومع جريج راعي، فمكنت الراعي من نفسها فحملت وقالت هذا من جريج، هذا الحبل من جريج، وكان العابد في ذاك الزمان إن زنى قتل، فأتي به على مشهد من الناس وجاءوا بالمرأة فأري وجوه المومسات، رأى وجهها اللهم الطف بنا ماذا نرى في الطرقات بسبب ابن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقالت قال ما صنيعكم؟ قالوا هذه المرأة لقد حبلت وتقول وتزعم أنها منك، يقول لقد أتيت امرأة وحملت وتزعم أنك زنيت بها، فقال أروني إياها، فجيء بها فوضع يده على بطنها فقال للولد من أبوك؟ فقال الولد أبي فلان الراعي، فنجاه الله عز وجل. والنبي يقول كانت في بني إسرائيل الأعاجيب، وستأتينا آيات سورة البقرة الأعاجيب سورة البقرة عن اليهود، فبنو إسرائيل فيهم الأعاجيب وهذه واحدة منها، وهذا الدليل على أن الأب أو الأم إن أمر الوالد الولد وهو في عبادة غير فريضة، فالأصل على الأقل أن يفعل كما فعل أبي، يخفف ويطيل. والانصراف عن الوالدين انشغال بالعبادة هذا غفلة عن عبادة أعظم، وهي عبادة بر الوالدين، هذه عبادة عظيمة. نعم، نسمع الحديث.
قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها.
هذا أسلوب تربوي عجيب، حتى ما ينسى أبدا، ربط أن يعلمه حتى يخرج من الباب، ربط العلم بحادثة. هذا أسلوب من أساليب التربويين المعاصرين، إذا أردت أنك معلومة تثبتها عند الطالب فاربط هذه المعلومة بإيش؟ بحادثة معينة حتى يصبح في تداعي لهذه المعلومة بتلك الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الحديث ربط إيش؟ ربط علم أفضل سورة في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان بخروجه من الباب. نسمع تتمير القصة.
قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قال قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟
النبي ترك الأمر إليه، أراد أن نستحث القوى الكامنة التي فيه فيجمعها حتى لما يسمع لا ينسى. فهو النبي يمشي وهو يتباطأ، فيجعل النبي يتباطأ مخافة أن يخرج من المسجد يعلمه، فيه بيان حرص المتعلم على العلم. نعم
نعم. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي فذكره، وعنده: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم سمى فاتحة الكتاب القرآن الذي أعطيته، وإعطاء الله لنبيه سورة الفاتحة إعطاء أصالة هبة من الله فخص هذه الأمة بها، ثم أعطيها بمعنى أنه ما يقرأ أحد منها إلا ويعطاه، فأعطيته معناها أوسع مما قد يتبادر لحديث ابن عباس الآتي. طيب، نسمع حديث أبي سعيد بن المعلى أيضا.
وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني أو أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق.
ابن ماجه المطبوع عندي فيه نقطتان الهاء، وهذا خطأ، صواب ابن ماجه بالهاء وليست بالتاء. والحادثة تكررت مرتين، يعني تكررت مع أبي ومع أبي سعيد بن معلم. نعم. حديث ابن عباس.
وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه بالسند عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعنده جميل. هذه الله عز وجل لفظ الجلالة زائدة لا داعي لها. نعم.
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء.
الحديث المدينة، النبي جالس عنده جبريل وابن عباس الراوي. ابن عباس لما خرج النبي من مكة كان عمره 3 سنوات، ومن 3 سنوات لا يعي مثل هذه الحادثة. الحديث المدينة، وهذا النزول نسمعه نتمم الحديث.
فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منه إلا أوتيته.
وهذا لفظ النسائي،
وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه.
هذا يعطينا معنى أوتيته في الحديثين السابقين، فيوسع معنى أوتيته. وهذا أيضا يفيدنا أن الفاتحة بلا شك نزل بها جبريل في مكة، بعموم قول الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من المنذرين. فالقرآن نزل به جبريل، لكن خص الله تعالى مكانا خاصا وملكا خاصا في سورة خاصة. يكفينا الآن؟
لا لا، أنا بدي أسافر.
طيب لا، إحنا يكفينا يعني نسمع الحديث الأخير ونكتب وننتهي إن شاء الله، ورصدنه بإذن الله. نسمع الحديث الأخير.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أو قال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي.
إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فهي خداج، هذا اختلفت فيه أنظار العلماء، واختلفوا في حكم القراءة الفاتحة في الصلاة في حق الإمام أو المأموم أو المنفرد، وهذا ما سيظهر معنا إن شاء الله في درس الصلاة. وأما حديث أبي هريرة الطويل هذا فقد فصلناه وشرحناه وفرقنا بين الحمد والثناء والمجد، وبينا هذا على وجه تفصيلي في الدروس التي أتيناها. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في درسنا. Thank you.